بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان فضل العلم وأهميته، لفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد الأمين الشنقيطي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. باسمكم جميعا، باسم مركز الدعوة والإرشاد بجدة، نرحب بفضيلة الشيخ ابن الشيخ، وهو كما هو معلن ومعروف فضيلة الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. هذا الشيخ من ذلك الشيخ، وهذه العصية من تلك العصا، وهذا الشبل من ذلك الأسد، فهو ابن شيخنا الفاضل رحمه الله تعالى الشيخ محمد الشيخ الأمين رحمه الله تعالى، صاحب أضواء البيان، ذلك التفسير العظيم الذي فسر فيه صاحبه القرآن بالقرآن رحمه الله عز وجل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب له الأجر والثواب، ويجعله من أهل الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء، ويلحقنا بهم جميعا. هذه مناسبة طيبة أن نلتقي بفضيلة الشيخ عبد الله ليدرسنا ويعلمنا أهمية طلب العلم. هذا الموضوع العظيم سوف نسمعه من شيخ فاضل، شيخ عرف بالعلم، وهو من أهل العلم، وهو عميد كلية القرآن في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. وسوف نستمع جميعا إلى محاضرة فضيلته إن شاء الله تعالى بعد ركعتي السنة. نسأل الله عز وجل له العون والتوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب والحمد لله الذي هدانا للإسلام والحمد لله الذي لا يحمد بنعمة إلا كان على النعمة الأولى حمد عليها، فكل شكر رزقه للعبد يحتاج إلى شكر على ذلك الشكر، فلا يمكن شخص أن يأتي بتمام شكره، فالحمد لله حمدا كثيرا يليق بجلاله وكماله، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين الذي قال الله فيه إنه على خلق عظيم. اللهم إنا نسألك صلاح النية وسداد القول. أما بعد، إخوتي في الله، ستكون ليلتنا هذه المباركة إن شاء الله، سيكون الكلام فيها على أهمية العلم وفضله، وسنضرب نماذج للعلم وكيف الإنسان يتعلم، ونبين بعض الجوانب مما إذا سلكها طالب العلم استفاد علما جما. أولا، أنتم تعلمون أن العلم هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، هذا هو العلم، الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، هذا هو العلم. وأشرف شيء يناله الإنسان في الدنيا هو العلم بعد الإيمان، لا توجد صفة بعد الإيمان بالله أشرف من العلم، لأن العالم لا بد أن يخشى الله تعالى، لأنه إذا علم قدرة الله تعالى على من عصاه، وعلم قدرته على من أطاعه بإكرامه له، يستحيل أن يعصيه. أما وجود العصيان والتخلف عن طاعة الله تعالى فإن ذلك سببه ضعف العلم. لذلك قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يقول ابن جرير رحمه الله: أي العلماء بقدرته، العلماء بما أعد للمتقين، العلماء بما أعد للمجرمين، هؤلاء هم الذين يخشون الله. لأن العالم يعلم أن الجنة غالية، ومن يخطب الحسناء لم يغنه المهر، عطاء غير مجدود فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. أصحاب الجنة اليوم في شغل. إذن العالم بهذا لا يتخلف عن طاعة الله، العالم بأن الله تعالى أعد للمجرمين النار كلما خبت جبناهم سعيرا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، لا يمكن أن يقدم على معصيه. إذن العلم أمره عجيب. إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي الذين يعلمون قدرة الله وما أعد للمتقين وما أعد للمجرمين. إذن العلم هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع. فإذا كان الشخص اعتقد الشيء على ما هو عليه، فكيف يكون موقفه مع رب العالمين الذي يقول عن نفسه في علمه: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، وجعلنا البحار مدادا والأشجار أقلاما، وضربناها في الحصى بعدده بلايين المرات، وجلست تلك الحصى مضروبة في نفسها بلايين المرات تكتب الناس بلايين السنين، لجفت البحار وتكسرت الأقلام وما نفذت كلمات الله. نعم. ويقول جل وعلا: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. ويقول جل وعلا: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكم. الذي هذه قدرته كيف يتخلف عن أوامره وكيف يقدم على نواهيه؟ إذن التخلف عن الأوامر نتيجة للجهل، والإقدام على النواهي نتيجة للجهل. أما الذي يعلم حقيقة العلم لا يمكن أن يقدم على هذا في الغالب. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني أتقاكم لله. لماذا؟ لأنه صلوات الله وسلامه أعلمنا بالله، والله إني لأتقاكم بالله وأعلمكم بالله. فلذا الذي يريد الدنيا يتعلم، والذي يريد الآخرة يتعلم، والذي يريدهما معا يتعلم. ولذا العالم لا يزعج الشيطان مثل العالم. العابد الشيطان يفرح بالعباد، لكن العلماء يخاف منهم الشيطان ويحزن كثير. لماذا؟ لأن العالم على بصيرة مما يقدم عليه وعلى بصيرة مما يكف عنه. العالم إذا ترك قيام الليل يعرف أن هذا واجب، وإذا قدم على معصية يعرف أن هذا حرام وسيدافع عليه. لكن العابد الذي غير عالم يأتيه الشيطان ويخرب عليه. ويقال إن فضائل العلم أفضل من فضائل النافذة، يعني طلب العلم النافلة أفضل من قيام الليل في النافلة، هذا عند العلماء. لذا يعني ينبغي لطالب العلم أن يتعلم أولا ثم يعمل. ولذلك في صحيح البخاري: باب العلم قبل القول والعمل. لماذا؟ لأن الشخص إذا تعبد وتنسك ولم تكن عنده حصانة علمية قد يأتيه الشيطان ويقول له: أنا ربك. وقد يأتيه الشيطان ويقول له: أنا الرسول، الليلة لا تصلي. ويأتيه في بعض الأمارات فيظن أنه على خير، وهو يستدرجه الشيطان ليبعده عن طاعة الله. ولذا الله يقول: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. فالشخص إذا كان يعبد الله على غير علمه معرض للزير ومعرض للدخول في البدع ومعرض في الانحراف، لأن الشيطان يأتيه ويقول له أنا رسول الله. ولذا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل إن الشيطان لا يقول إنه رسول الله، ولكن قال إن الشيطان لا يتمثل بي. الله جل وعلا منع الشيطان أن يتمثل في صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا في الحديث الصحيح من رآني فسيراني، لأن الشيطان لا يتمثل في صورة نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن الشيطان كذاب، يأتي في صورة غير صورة الرسول ويقول أنا الرسول، ويأتي للشخص الذي يعبد الله على غير علم ويقول له غدا أضع لك مالا تحت مخدتك، أو غدا فلان يأتي، إذن وترك عنك هكذا وافعل هكذا، ويشرع له لأنه لم تكن عنده حصانة علمية. فإذا نصحت لهذا المسكين هزأ بك وقال أنا في منزلة عظيمة، يأتيني الرسول ونتلقى الأوامر من الله، وهذا مسكين عن جهله. ولذلك يقال إن السيد عبد القادر الجيلي كان يتعبد ليلة في سطح داره في العراق، وظهر له نور في الأفق وخرج منه صوت عظيم وقال له أنا ربك قد أسقطت عنك التكاليف. فقال هذا الرجل اخسأ يا لعين، فانقلب النور دخانا وقال له بما عرفت؟ قال له عرفتها بكتاب الله. قال له والله لقد أضللت قبلك 70 شيخا. قال لأن الله يقول إن النبي خاتم النبيين، ونسخ شريعة لا يمكن إلا برسول، وأنت تأمرني بترك الصلاة وترك التكاليف، فعلمت أن هذا من الشيطان. إذا لو لم يكن هذا متحصنا بالعلم لظل بالشيطان. ولذا كثير من الناس يضله الشيطان ويغويه ويستدرجه الشياطين ويستدرجه. ولذا إذا رأيت الرجل يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج لو بدعه. نعم، إذن العلم هو الذي يحمي الإنسان من الشيطان ويحميه من الضلال ويجعله يمر. ولذلك الله دائما يضرب الأمثال بالعلم بالنور والجهل بالأعمى، مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان؟ وأشرف شيء العلم، والدليل على ذلك أن الهدهد وهو طائر صغير لما ذهب عن نبي الله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وراح إلى اليمن وتعلم شيئا قليلا من جغرافية اليمن، وتفقد النبي الهدهد ولم يجده فتوعده، فلما جاء الهدهد ماذا قال الهدهد؟ فقال أحط بما لم تحط به، أحط كذا، يعني نسب الإحاطة لنفسه ونفاها عن سليمان، إني أحط بما لم تحط به، لأنه تعلم قليل من جغرافية اليمن. وقف أمام الذي أعطاه الله الملك وأعطاه النبوة وأعطاه ما لم يعطي أحدا من العالمين، هذا المسكين الطير الصغير وقف أمامه وقفة الشجاع وقال أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، فلم يكن من سليمان إلا أن قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، ما لم يقل له شيء. هذا تعلم شيء من جغرافية اليمن، فكيف من تعلم الحلال والحرام وتعلم كتاب الله وتعلم الدين وتعلم شرائع الناس وهداية الناس، كيف يكون موقفه؟ إذن العلم منزلته عظيم، فلم يكن من سليمان إلا أن قال هذا. ولذا أحسن الناس أخلاقا الأنبياء لعلمهم، الأنبياء علمهم أكثر من غيرهم، فلذلك كانوا ضرب القياس في حسن الخلق. ولذا هذا سليمان لما قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها وقال ما لا ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليك، ما قال انظروا إلى الملك، انظروا إلى الأبة والقوة. ولما قالت الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك ماذا قال؟ قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، لم يقل يا جماعة انظروا إلى القوة
وأمروا إلى ملكي وقوتي وجبروتي. لا، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. وهذا نبينا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما قال له أبوه الكلام الفظيع: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. هذا لأجل العلم، هذه الأخلاق وهذه الآداب لا تكون إلا بالعلم. إذن العلم عجيب، أمره عجيب. وهذا نبي الله موسى لما قال لقومه البحر بقرة، قالوا: أتتخذون هزءا؟ ما قال لهم: يا كفار يا مجرمين، أنا رسول الله أمركم تخالفوني؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. هذا كل أسبابه العلم. إذن لا بد من التعلم، لأنه سياج للإنسان عن الضلال، ولأنه عزة في الدنيا ودرجات في الآخرة. يحمي الإنسان من الضلال ويجعله يرتفئ في الدنيا ويجعله يكون في أعلى العليين في الجنة. ولذلك حكى الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه أن أمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك رحمة الله عليه جاء للمدينة وجاء لطاووس بن كيسان ووجده يصلي، فلما أنهى صلاته بدأ هو وابنيه معه يسألونه عن الحج، فأصبح يعني طاووس يفتيهم وهو يدور ظهره، أعطاهم بظهره وأصبح يفتيهم وهو موليهم ظهره وهم يسألون ويفتيهم. فلما خرجوا قال سليمان لابنيه: يا بني لا تنيا في طلب العلم، فإن هذا العبد الأسود أذلنا اليوم بعلمه. نعم. وكان طاووس لما يأتي لابن عباس يجلسه على سريره معه، فقالت قريش: لما تجلسه معك؟ قال: ذلك العلم يزيد الشريف شرفا ويجعل الوضيع مرتفعا. هذا بعلمه. ولذا الذي يريد العلم حقا فعليه بكتاب الله. كتاب الله فيه نبأ ما قبلنا، وفيه خبر ما بعدنا، وفيه حكم ما بيننا. ولذلك قال الله تعالى مخاطبا لنبيه في سورة الامتنان، سورة الامتنان تعرفها؟ سورة الامتنان سورة النحل، يسميها المفسرون سورة الامتنان لأن الله جل وعلا امتن فيها منن عظيمة على خلقه. قال في أولها: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. وقال فيها جل وعلا: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. وقال جل وعلا فيها: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وقال فيها: يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وقال جل وعلا فيها: شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. وقال جل وعلا فيها: والله أخذكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. إذن هذه السورة لشهرة الهنم فيها سموها المفسرون سورة الامتنان. خاطب الله فيها نبيه وقال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. والشافعي يوما رضي الله عنه جلس وقال: والله لا تسألوني إلا أجبتكم من كتاب الله. وكنت أتعجب كيف الشافعي يقسم هذا القسم. وأخيرا فهمت قصد الشافعي. قصد الشافعي أنه إذا كان يعلم الجواب من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن سنة رسول الله داخلة في كتاب الله، لأن الله يقول: وما أتاكم الرسول فخذوه، فالسنة كلها دخلت في هذه الآية القولية والفعلية والتقريرية: ما أتاكم الرسول فخذوه. فإذا كان الشافعي يعلم من كتاب الله أجاب، وإذا كان لا يعلم من كتاب الله أجاب بكتاب الله، لأن الله يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. فإذا قال الله أعلم أجاب بكتاب الله. إذن هو أقسم أنهم لا يسألونه إلا أجابهم بكتاب الله، فإن كان عنده علم أجابهم بكتاب الله، وإن لم يكن عنده علم أجابهم بكتاب الله، لأن الله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم. إذا نظرنا إلى كتاب الله يا إخوتي نجد كل ما نحتاجه موجود فيه، سواء كان لصالح الدنيا أو لصالح الآخرة أو لصالح الأخلاق أو لصالح السياسة أو لصالح التربية، كل ما تحتاجه الأمة موجود في القرآن. ولذلك كان أول ما بدأ به القرآن الحمد لله رب العالمين، كل ما ترى فهو نعمة من الله لا لغير الله، الثناء بالجميل على المعبود بحق مربي هذا الكون. لذا كل شيء منسوب إلى الله، الشكر لله، الثناء لله، ليستحق شيء الله. ولما جاء في أول سورة البقرة وقسم الناس إلى ثلاث طوائف، طائفة آمنت ظاهرا وباطنا، وطائفة كفرت ظاهرا وباطنا، وطائفة لعبت على الحبلين، آمنت بالقرآن ظاهرا وكفرت به باطنا، وأعطى لكل طائفة صفاتها الكاشفة وما تستحقه، جاء بأول أمر في المصحف وهو اعبدوا ربكم. هذا أول أمر في المصحف اعبدوا ربكم، وأول نهي في المصحف فلا تجعلوا لله أندادا، وهذا معنى لا إله إلا الله مفرقة بأدلتها. من هو ربنا الذي نعبده الذي خلقكم؟ من يستطيع أن يخلق؟ ولي الله جل وعلا يقول أفمن يخلق كمن لا يخلق، ويقول جل وعلا يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون. أين تذهب عقولكم؟ يجعل الأوفار ويشدها بهذا، ويجعل هذا بعيد، ويجعل الكتف الضعيف أمام، ويجعل الظهر قوي، ويجعل العين بعضها صبغ أبيض وبعض أسود، ويجعل هنا شحمة، ويجعل هنا مخاط لكي لا تأتي الغبار للرئة، وقال نحن خلقناهم وسددنا أثرهم. وهذا في ظلمات ثلاث، ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة الردة، آلاف العمليات وأمه قد تفرح وتمرح وتعصي له، من يستطيع أن يخلق؟ إذن الله. النقطة الثانية إنزال المطر، لا يمكن أن ينزل المطر إلا الله، ولذلك قال الله جل وعلا في سورة الفرقان ماذا قال؟ وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. يعلموا أن هذا بتقدير قادر، جعلنا بعض البلاد جدا وبعضها خصبا ليذكروا ويعلموا أن هذا من تدبير القادر، فأبى أكثر الناس إلا كفرا. ثم إخراج النبات من الأرض، ولذلك قال الله جل وعلا فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا إلى آخر الآية. إذن اعبدوا ربكم أحدث سؤال ضمني، من هو ربنا الذي نعبد الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا. وهذا معنى لا إله إلا الله مفرقة بأدلتها، فحظ النفي من لا إله إلا الله فلا تجعلوا لله أندادا، وحظ الإثبات من لا إله إلا الله اعبدوا ربكم. ثم أتى ببرهان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريقة الإقناع وبطريقة الأسلوب الجميل وبالطريقة التي يفهمها أصحاب الأحاسيس الجياشة وأصحاب العقول النجرة، فقال وإن كنتم جريدين مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، ما قال فقد كفرتم أو فأقتلكم أو سأسجنكم، قال فأتوا بسورة من مثله. أليس هذا الإنصاف؟ هذا قمة في المحاورة وقمة في التنزل للخصم وقمة في الإقناع. إذن إن كنتم شاكين فيما نزلت على عبدي فأتوا بمثله، فإن لم تفعلوا في الماضي لأن لم دخلت على المضارع تقلبه ماضي، فإن لم تستطيعوا في الماضي ولن تستطيعوا في المستقبل لأن لم عند بعض العلماء للتأليف، فاعلموا أن الخطر ماثل وقد أوعد المكذب بهذا الدين وبهذا الرسول النار، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. إذن بعد أن قسم الله الناس إلى ثلاث طوائف جاء بلا إله إلا الله محمد رسول الله بأدلتها،
وهذه الكلمة إذا قالها الشخص خالصا من قلبه دخل الجنة على ما كان منها. ولذا القرآن أمره عجيب، يعني أمر القرآن عجيب يا إخوتي. ولذا نحن المسلمين الآن بمثابة الشخص الذي فيه مرض قاتل 100% ومجرب للعلاج 100%، والعلاج جرب على ملايين الناس ويشفي من هذا المرض القاتل، وهذا المريض يقول لا أتعاطى العلاج. يا عبد الله عندك علاج استعمل العلاج. لا أتعاطى العلاج، والمرض يوما بعد يوم يسوسه. نحن المسلمين علاجنا في كتاب الله. والله إذا حكم كتاب الله هذه الأمة لا تقاوم، لا يمكن يقاوم المسلم أبدا. المسلم الحق لا يقاوم يا إخوتي، لأن المسلم عنده نصر من الله. لا يقاوم المسلم ولا يقف أمام مسلم، لأن المسلم ماذا يريد؟ يريد إما أن يبقى الإسلام فوق أو ينال الشهادة. فالمسلم لا يمكن أن يقاوم المسلم الحق، لا يقاوم أبدا. لذا هذه المعاني الموجودة في الإسلام أعداء الإسلام قبل 200 سنة وضعوا سؤالا وصرفوا عليه بلايين الدولارات وجمعوا له آلاف العقول وفتحوا له مئات المدارس، وهو كيف نقضي على الإسلام؟ قبل 200 سنة هذا السؤال وضع، ولكن هذا دين الله حق ولا يمكن أن يقضى عليه. كيف نقضي على الإسلام؟ لأن الشخص يقول في سجوده اللهم ارزقني شهادة في سبيلك لا يمكن يقاوم، فلا بد أن نحول بينهم وبين هذا الدين، لأنهم إذا تنسكوا به لا يقاومون. ولذلك ملك الفرس لما استنجد بملك الصين قال له أعطيني صفات هؤلاء القوم، قال له هؤلاء ناس يحبون الموت عن الحياة ويتواضعون، والبلد الذي فتحوه يكرمون الضعيف ويعدلون بين الناس، والواحد والرئيس والمرؤوس لا تفرق بينهم. قال هؤلاء أعطيهم ما سألوك، لا طاقة لأحد من أهل البشر في أهل الأرض به. فالمعاني الإسلامية إذا كانت في الإنسان لا يقاوم. ولذلك أنا إذا كنت مع مسلمين فذلك اليوم كأني في حرس. المسلم إذا كان المسلم الحق أنت معه فكأنك عندك حراس. إذا نبهت، إذا غفلت ينبهك، وإذا استطعت يشترك، وإذا غفلت يذكرك، فكأنك عندك حراس. المسلم الحق أمر عجيب يا إخوتي، ولا يمكن يكون المسلم حق إذا تعلم، علم ما عند الله للمتقين، وعلم ما عند الله للمجرمين، وعلم الحلال والحرام والواجب والمكروه والمباح وفروض العين وفروض الكفاية. قبل أن يعلم هذا لا يمكن أن يكون مسلما حقا، فلا بد من التعلم. لذلك الآن نحن المسلمين مع الأسف أصبحنا كالجبل الذي يحول بين الكفار وبين الإسلام، فكأن المسلمون هنا والكفار هنا والإسلام هنا، والمسلمون يحولون بصفاتهم بين الكفار وبين حقيقة الإسلام. الإسلام مجمع الفضيلة، لا تظلم، لا تكذب، لا تسرق، لا تنمي، لا تعصي الله، اكرم الضعيف، واسل اليتيم، تغاضى عن إخوانك، مجمع الفضيلة. فإذا قرأ العاقل الإسلام يقول والله هذا الدين لا يتخلف عنه أحد، فإذا نظر إلى واقع المسلمين صده ذلك. لذلك أصبحت أخلاق المسلمين جبلا وسدا منيعا يحول بين الإسلام وبين الكفار. ولذلك قال الله تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. قال ابن جرير الطبري رحمة الله عليه أي لا تجعل صفاتنا وأخلاقنا مانعة من دخول غير المسلمين في الإسلام وصادة له. فهذه أكبر مشكلة نواجهها هو كون من المسلمين أصبحوا يحولون بين الكفار وبين الإسلام. لذا أهم شيء إخوتي نقوم به هو تمثل الإسلام. أهم دعوة نقوم بها للإسلام هو تمثل الإسلام. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يتكلمون كثيرا، ولم يكونوا أصحاب منابر وخطباء. أبو بكر لما ولي ماذا قال؟ خطبته المشهورة، وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينني وإن أسأت فقوموني، الضعيف قوي حتى أخذ له الحق والقوي ضعيف حتى آخذ من الحق. أطيعني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ونزل. لكن هذه الكلمات القليلة جامعة، فيها العدل وفيها القوة وفيها الشجاعة وفيها الرحمة وفيها الإنصاف وفيها الأخذ على يد الظالم وفيها الأخذ للمظلوم، جمعت كل شيء. فكانوا يتمثلون بالإسلام، فتمثل بالإسلام هو الدعوة التي يفهمها العاقل ويفهمها الغبي ويفهمها المنحرف ويفهمها كل الناس. ولذلك الصحابة كانوا يتمثلون بالإسلام. فإذا تمثلنا بالإسلام وإذا قرأنا عن الإسلام قالوا والله فلان فعلا يطبق وفلان يطبق وفلان يطبق، دخلت الناس في دين الله أفواجا. أما إذا كنا نقرأ الإسلام نظري ونكون على المنبر وفي المسجد نتكلم وفي خارج المسجد غير، هذا لا ينفع الإسلام. لا بد من التطبيق ولا بد من تمثل الإسلام. فإذا تمثلنا الإسلام تأثر بنا الولد، وتأثر بنا الصديق، وتأثر بنا الزوج، وتأثر بنا الجيران، وتأثر بنا حوله في العمل، وأصبح الناس كلهم على خير. فأهم شيء هو التمثل. ولذلك العلم محض الجهل إن لم ينفع. وقال سعيد وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وقال جل وعلا فتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. وقال جل وعلا كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقول الشاعر وغير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس وهو مريض. وقال الثاني إنك إن لا تأتي ما أنت آمر به سلف من إياه تأمر آتيا. فالتطبيق هذا أمره عجيب. فإذا صدقنا وتمثلنا الإسلام اقتنع من حوله. وهذا الدين يا إخوتي لا يقاوم، لا يمكن أن يقاوم شرع الله. ولذلك هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما قال لقومه ما قال وقالوا له إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، ماذا قال له؟ قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله. هذا لعلمه، إني توكلت على الله لعلمه. قال لهم إن كنتم صادقين فيما قلتم لأن آلهتكم تنفع وتضر فأنتم أمة وأنا فرد، حاولوا أن تضروني توكلت على الله. هذا العلم صحيح. فالعلم هو الذي يصل للإنسان بالدرجات العديدة، ويجب التوكل ويجب السعادة النفسية ويجب الخير. وهذه الدنيا والله لا تسوى ثانية من عمر الزمن، فينبغي للعاقل أن لا يضيعها. ونحن المسلمين لا عذر لنا بعد هذا الكتاب. هذا الكتاب بين لنا كل شيء ووضح لنا كل ما نحتاجه. والشيطان اللعين الذي أقسم لأنه سيغينا ويضلنا قال فبعزتك لأغينهم أجمعين. وقال الله جل وعلا على لسانه فلآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. حتى قال الله جل وعلا ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه. ماذا يقول إبليس في سورة إبراهيم لما يجتمع أهل النار عياذا بالله ويقول يا إبليس أنت سويت لنا وسويت لنا؟ يقول المفسرون إنه يوضع له منبر عياذا بالله في النار ويقول خطبته المشهورة. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم داخل السوق في غير هذا كذبت عليكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. لذا إبليس الآن يعني يلبس على كل واحد بقدر ثقافته وعلمه وعقله. فالذي إيمانه ضعيف يقول الدين كذب، والذي إيمانه قوي يسوي الدين، والذي إيمانه قوي ويحب الشهى يقول والله كلامك أعجب الناس به. ولذلك أول من تسعر بهم النار من؟ شهيد ومتصدق وعالم. لأن إبليس ضحك عليهم وقال المتصدق والله أنت كريم والناس تذكرك بالكرم، فدخله الرياء فحبط عمله. ويقول للشهيد والله أنت شجاع، فلما يأتي يوم القيامة يقول الله لما قتلت؟ فيقول في سبيلك، فيقول له الله كذب قتلت ليقال شجاع وقد قيل. ويقول المتصدق تصدقت ليقال جواد وقد قيل. ويقول للقارئ قرأت ليقال قارئ وقد قيل. اذهبوا بهم إلى النار. فلذا إبليس لعين. الذي يحمي من إبليس هو العلم. إذا تعلم الشخص
وعلم قول الله تعالى: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله وإن إبليس لا يحمي منه إلا الالتجاء من الله. أكثر المسلم من الالتجاء من الله فعصمه الله من الشيطان. العلم هو اللي يحمي من هذا. فلا عذر لنا بعد كتاب الله. ولذا لو طبق المسلمون شرع الله لا يقاومون. العرب بعد قبل مجيء الإسلام ماذا كانوا؟ كان الواحد منهم إذا أراد أن يرفع رأسه يكون تحت القياصرة أو تحت الرومان، وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخنا، إن غوت غزيت غويت وإن أرشدت أرشد. يقتلون أولادهم ويقع بينهم القتال على أخف شيء. فأعزهم الله بهذا الدين وأكرمهم وسادوا العالم، فلما تركوا الدين يعودون إلى ما كانوا عليه قبل ما أعطاهم الله. وهذه سنة الله في خلقه، من رفعه الله بشيء إذا تركه عاد على ما كان قبله. فلذا لا سبيل للرفعة ولا سبيل للسعادة ولا سبيل للطمأنينة ولا سبيل للازدهار إلا بهذا الدين، إلا بتطبيق شرع الله تعالى. هذه حقيقة. ولأن لماذا؟ لأن الله تعالى هو الذي خلق الخلق وقانونه هو الذي يصلح لهم. أما قانون الأرض الذي بيده القلم لا يكتب نفسه سقيا. القوانين الوضعية لا يمكن أن تسعد الناس، لأن الذين وضعوها لا يعرفون إلا مصالح أنفسهم واستعداداتهم وقدراتهم محدودة. أما الله جل وعلا يعلم ما لم يكن أن لو كان كيف يكون، كما قال جل وعلا: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا وهم لم يخرجوا. فهو قانونه هو الذي يصلح للبشر. إذن البشرية والأمة الإسلامية إذا طبقت شرع الله تعالى فلن تقاوم، ولن يستطيع شخصا ولا أمة أن تقاومها. وإذا تركوا شرع الله تعالى عادوا على ما كان عليه قبل مجيء الإسلام. بما نعرف هذا؟ نعرفه بالعلم. وأنتم تعلمون أن هناك أسئلة ملحة دائما كل شاب مسلم يسأل عنها، وهذه تعرف بالعلم: كيف يكون المسلمون ضعفا؟ كيف يغلب الكفار المسلمون؟ كيف يختلف المسلمون؟ هذه الأسئلة ملحة في ذهن كل من هو مهتم بأمر المسلمين. كيف يكون المسلمون ضعفا؟ كيف يغلب الكفار المسلمون؟ أو يغلب الكفار المسلمين؟ وكيف يتفرق المسلمون؟ هذه الأسئلة ملحة، والذي يجيب عليها العلم، لأن العلم هو الذي ينير للمسلم الطريق. ولذلك الله يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال الله جل وعلا على لسان نبيه: وقل رب زدني علما. فالجواب على السؤال الأول إخوتي: المسلمون لا ينتصرون بالقوة أبدا، مطالبون بإعداد القوة لكن لا تنصرهم القوة، وإنما ينتصر بقوة الرابطة بالله. هذه حقائق. هذا الكلام الذي أقوله حقائق، كوجودي أمامكم وكوجود هذا السقف، ليس عاطفة، حقيقة. هذا المسلمون ينتصرون بقوة الرابطة بالله. إذا عد المسلمون ما يستطيعون من العدة وكانت رابطتهم بالله قوية لا يقاومون أبدا. والدليل على ذلك ما وقع يوم الأحزاب. يوم الأحزاب جاءت قريش وغطفان وهوازين، وجاءوا من فوق المدينة ومن خلفها، حتى وصف الله الموقف وقال: جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإن زغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. ماذا قال المسلمون؟ قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الإيمان والتسليم والرابطة بالله هي تنصر المسلمين. إيمان والتسليم. ولذلك يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة اثبتوا إيش؟ واذكروا الله، واذكروا الله كثيرا. هذا الذكر هو القوة اللي المسلمون ينتصرون بها. فلما قالوا وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، جاء الله بالنصر بشيء لم يكن في الحسبان. ما الذي نصر الله به المسلمون يوم أحد؟ الرياح والملائكة. الملائكة موجودون والرياح موجودة،
وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترها. جاءت الريح وأصبحوا إذا وضعوا قدرا نسفتها، وإذا عقلوا جمالا قومته، وإذا نصبوا خيمة نسفتها، وجاءت الملائكة وبثت في قلوبهم الرعب وخرجوا مذكورين منهزومين. لذلك الملائكة موجودة عند الله والرياح موجودة، والملائكة والريح لا تقاوم، لأن جبريل قد يضع جناحه تحت الكرة الأرضية ويرفعه ويقلبه. إذن المسلمون ينتصرون بقوة رابطة بالله، هذه حقيقة. لا ينتصر المسلمون إلا بقوة رابطتهم بالله، فإذا كانت رابطتهم بالله قوية انتصروا، وإذا كانت الرابطة قليلة يعني كان النصر قليلا، وإذا انعدمت انعدم النصر. إذن الجواب على هذا أن المسلمين لا ينتصرون إلا برابطتهم بالله، ومع أنهم مطالبون بإعداد القوة، لأن الله قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة يدخل فيها الصاروخ والقنبلة والسيف والعصا والسلاح والدبابة والفرس، ما استطعتم من قوة، لكن هذه القوة لا تنصر، ينصر الله وقوة الرابطة لله. ولذا يوم حنين كم كان عدد المسلمين؟ 12,000، 10 من مكة و 10 من المدينة و 2 من مكة. لما قالوا لن نغلب اليوم من قلة، كره النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة، وقال جل وعلا: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. أما يوم بدر كانوا 3 وكل 3 على بعير، وليس عندهم من السيوف غير 8 ولا من الخيل سوى 2. نصرهم الله تعالى في هذا اليوم، وجاءت الملائكة وبثت في قلوب أولئك الرعب، وجاءوا ونصروا، ولو جاءت أهل الأرض لا يمكن أن يقومهم. إذن الانتصار بالقوة لله والارتباط بالله والتمسك بدين الله وبشرع الله، هذا الذي ينتصر به المسلمون. النقطة الثانية: كيف يغلب الكفار المسلمون؟ إذن الجواب على هذا السؤال الأول هو أننا نعد ما استطعنا، لكن نقوي الرابطة بالله. فإذا كان الاتصال بالله مباشر وقوي المسلمون لا يقاومون، ولذلك الله جل وعلا يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، قال ابن إسحاق: منفذا من كل ضيق، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. والمتقي لا يقاوم. ولما سئل عمر عن التقاء قال للسائل: أمسيت في أرض مسوكة كثيرة السوق؟ قال: نعم. قال: ما لا تفعل؟ قال: لا أضع قدمي إلا حيث يقع بصري. قال: ذلك التقاء. التقاء هو أنك لا تقدم إلا على ما عرفت حكمه، لا تتخلف عن الواجب ولا تقدم على الحرام، هذا التقاء. وعند بعض العلماء ترك المباحات خوفا من الوقوع في الحرام، لكن حقيقة التقاء هو أنك تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية لطاعته والابتعاد عن حرماته، هذا هو التقاء. إذن إذا اتقى المسلمون لا يقاومون، وهذا معروف. انظروا إلى فتوح البلدان في البلاد، وإلى تاريخ الصحابة رضي الله عنهم وتاريخ النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا ضعف الواحد يحزم على بطنه الحجارة، ما عندهم شيء يأكله، لكن كانوا عندهم علم وواثقين بما عند الله. فالعلم هو الذي يجعل الإنسان على بصيرة من أمره، العلم هو الذي يستنير للإنسان الطريق. إذن الجواب على السؤال الثاني: استشكله الصحابة وجاء الجواب من الله. لما كان يوم أحد و كانت الدائرة في آخر الأمر على المسلمين، وجرح منهم ما جرح وقتل ما قتل، قالوا: يا نبي الله، هؤلاء الكفار يعبدون الأوثان ونحن مسلمين، كيف يغلبوننا ويقتلوننا؟ فجاء الجواب من السماء، وقال جل وعلا: ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أنى هذا؟ قل هو من عندي أنفسكم، خالفتم أمر نبيكم وعصيتم الله في ذلك فجاءتكم الهزيمة. إذن الهزيمة تكون للمسلمين من أنفسهم، مخالفة شرع الله هي سبب الهزيمة. ولذلك كان عمر إذا مثال وديع الجيش يقول: والله لا أخاف عليكم العدو
وإنما أخاف عليكم المعاصي. المعاصي. وكان الصحابة يعرفون العصيان في زوجه وفي فرسه. يقول إذا خالفت أعرفها في طبع فرسي وزوجي. لأنهم كانوا أرواحهم شفافة وإيمانهم ثقيل، فأدنى ما فيه يظهر لهم. أما الشخص اللي إيمانه أصبح عف بكثرة المعاصي يقع في القامة ولا يصل.
من فضلك اقلب الشريف.
أما الشخص اللي إيمانه أصبح عف بكثرة المعاصي يقع في القامة ولا يصل. لذلك لا بد من تقوية الإيمان بالعلم والعمل. العلم هو اللي يقوي ويظهر، فإذا ظهر للإنسان وعمل الإيمان يسقى بالعمل. الإيمان شجرة تسقى بالعمل، كما أن الأشجار تسقى بالمطر. فالواحد منا إذا لم يسقي إيمانه بالعمل أصبح الإيمان في قلبه كالشجرة التي حرمت الماء، فتساقط أوراقها ولا يبقى فيها ظل ولا يبقى فيها ثمار ولا يبقى فيها نبع، ولكن تبقى حية. فالإيمان في القلب إذا لم يسقى بالعمل يبقى كالشجرة التي لا ماء لها. أما إذا سقينا الإيمان بالعمل قوي ساعد الإيمان في قلوبنا وأثمر واخضر وكان له بذ وله ثمار وإعناع، فهالت علينا كل الدنيا بمرضاة الله تعالى. ولذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عمه وجاءه قريش وقالت له إن أردت مالا أغنيناك، وإن أردت رئاسة زوجناك، وإن أردت أزواجا زوجناك، فتركنا وهذا الأمر. فماذا قال الرسول؟ فبكى الرسول وقال والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي ما تركت هذا الأمر حتى أموت أو أغيره الله. فحتى قال له عمه اصدع بأمرك ما عليك غضابة وقر منك بذات عيونا. وقال قصيدته المشورة ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان الذرية بنا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ولما حزن عليه قال الله له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، اللهم اهدنا يا رب. فهنا قضية الإيمان والعمل هو الذي يسقي الإيمان إخوتي. إذن الإكثار من ذكر الله ومن الاستغفار ومن تلاوة القرآن ومن غض البصر ومن كف اللسان عن الغيبة، هذه روافق تسقي لنا الإيمان، فيصبح جذع الإيمان في القلب مثل الجوحة الكبيرة، فتهون علينا كل الدنيا في طاعة الله. إذن الجواب السؤال الثاني إخوتي هو ماذا؟ هو أن غلب الكفار للمسلمين هو من عصيان المسلمين. إذا خالف المسلمون أمر الله شؤم المعصية يسبب لهم أن يغلبهم الكفار. ولذلك قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وقال جل وعلا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ولموا منكم خاصة. وفي الحديث الصحيح أنه لقوا فينا الصالح لما قال نعم إذا كثر الخبث. نعم. ولذلك لا بد من بيان الحق للناس وأمرهم باتباعه وبيان السر للناس وأمرهم بالكف عنه، وإلا نهلك جميعا. ولذلك لما قالت الجماعة وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فالمسلم إذا رأى المسلم يقدم على معاصي الله يلببه يوم القيامة عند الصراط ويقول له يا ربي إن فلانا رآني غارقا في المعاصي ولم ينهني ولم ينصحني. إذا معذرة إلى الله يا إخوتي. لا بد أن ما نعلم من الدين نبينه، لأن هذا لا يعرف إلا بالعلم. ولذلك قال أبو بكر أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. والله بعض الناس يظن الآية لا يضرك ضلال من ضل إذا استقمت أنت. لا، التحقيق أن معنى الآية لا يضرك من ضل إذا بينت له الضلال وبينت له الخير، عند ذلك لا يضرك ضلاله. إذا نصحت وبينت لا يضرك ضلال من ضل. ولذلك قال والله لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر في الترمذي أو لا يخالفن الله بين قلوبكم ثم يلعنكم كما لعنه لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. فلا بد من هذا.
وهذا لا يعرف إلا بالعلم. الذي لا يعلم لا يدري، ولذا الذي لا يعلم قد إذا أمر يأمر بمنكر، وإذا نهى ينهى عن معروف. لا بد من التعلم، ولا بد أن يرتكب أخف الضررين، وإلا إذا رأى واحد يعمل معصية يمكن إذا نهاه يقع في أكبر منها يتركه. لا بد من ارتكاب أخف الضررين، ولا بد أن يكون الآمر والناهي على بصيرة من دينه، وهذا لا يعرف إلا بالعلم. الجواب الثالث: كيف يختلف المسلمون؟ الخلاف هو من ضعف العقل، سببه ضعف العقل، وضعف العقل يقع من عدم الاستنارة بنور العلم، لأن الشخص إذا لم يتعلم يضعف عقله. لذلك قال الله تعالى في سورة المجادلة: ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، أي اختلفوا لأنهم لا يعقلون، لا يعقلون ما في الفرقة من مساكن، وما في الفرقة من تقويض القوة، وما في الفرقة من الحساسة ومن ضعف القوة. ولذلك ينبغي أن يتوحد المسلمون، وينبغي أن يكونوا يدا واحدة، وينصحوا للمسيء برفق، وينصحوا للضال برفق، ويشعروا الضال بأنهم يحبون له الخير، وأنهم يتركونه خوفا على أنفسهم، ولكي لا يعدوا بما هو فيه يشعروه بالدفء وبالمحبة وبالحب الخير له، ويوروه أنهم ما تركوه جهدا فيه ولكن خوفا من المعاصي. لا بد أن نشعر الناس بأنه لا بد من محبة إخوانك، لأن كل مسلم في قلبه لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله تزن السماوات والأرض. ولشيخ الإسلام في هذا كلام قيم في كتبه، يقول أن الإنسان إذا كان في جدعة أو كان عنده شيء، ربما كان عنده أعمال خير تطغي على هذه الأشياء، وربما في آخر حياته يتوب. فلا بد للمسلم من أن يكون داعية إلى الله، وأن يتعلم فقه الدعوة، لا بد من هذا الأمر. ولذلك إخوتي، يعني الذي لا يعلم يقع في مزالة. لا بد من الدعوة بالحكمة، والحكمة لا تعلم إلا بالعلم. الذي لا يعلم ما يقدر أن يعرف الحكمة ما هي. الحكمة وضع الشيء في موضعه. فالداعية لا بد أن يتعلم ويعرف عادات الناس وسلوكها والأشياء التي يأتيهم بها، ولا يباشر. يجد واحد ضال يقول له يا ضال، لا، هذا ينفر ويضاربه. لكن يا أخي هل لك في كذا؟ إن أردت أن تطهر نفسك، كما قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منه، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. هذا مع الكفار، فكيف مع المسلمين؟ فلا بد من الرفق بالمسلمين، ولا بد من حاول إصلاح ذات البين، وتعلموا أن الفرقة هي الحالقة، وكل مشاكل الأمة منحصرة في نقطتين، كل مشاكل الأمة منحصرة في نقطتين إخوتي. النقطة الأولى حب المال، النقطة الأخرى حب الشرف المرتبة. هاتان النقطتان هما أسباب كل المشاكل الموجودة في عائد المسلمين: حب المال وحب الشرف. ولذا إذا تنبهنا نجد كل مشاكل إما على مال أو شرف. ولذلك حديث الترمذي الذي شرحه الحافظ بن حجر بن رجب رحمة الله عليه: ما لئبان جائعان أرسلا في غنم لأفسد لها من حب المرء للشرف والمال لدينه. حب المرء للشرف والمال هذا يفسد الدين، كما تفسد الذئاب الجائع على الغنم. الذئب إذا جاء للغنم في خلع يأكل حتى يسمع مما يقتلها تقتله، ولا يترك منها إلا قليلا. فحب الشرف والمال يفسد الدين كما تفسد الذئاب الغنم. إذا كيف يكون العلاج؟ يكون العلاج إخوتي باختصار أن كل واحد منا يضحي بجزء ماله لأخيه. فإذا ضحى كل فرد بجزء مما يملكه لأخيه كان الألفة والمحبة والتراحم والتآخي. وإذا كان كل واحد منا يريد أن يأخذ حقه كاملا وقعت النفرة بين الأخوان وبين الجيران وبين الأصدقاء وبين الدول وبين المدن وبين القرى وبين الأحياء. لذا هذا كله يعرف بماذا؟ يعرف بالعلم. كيف نعرف هذا؟ بالعلم. إذا كل شيء مربوط بالعلم يا إخوان.
إذن لا بد لنا من التعلم ولا بد لنا من العمل، لأن العلم بدون عمل يكون زندقة ويكون حجة على صاحبه. ولذا العمل إذا عمل الإنسان لله وكان عمله قليلا يعني يكون عند الله كثير، ولذا كل عمل غير مخلص لا يقبل. إذا نخلص ونتعلم ونعمل. والعلوم أنواعها ثلاثة: علم في اللفظ، وعلم في المعنى، وعلم باللفظ والمعنى. هذه أقسام العلوم الثلاثة: علم اللفظ يعرف باللفظ، وعلم المعنى، وعلم باللفظ والمعنى. وكل العلوم الشرعية منحصرة في ثلاث: ضروريات وحاجيات وتحسينيات. والعلم لا يكفي في شرع الله هو العلم الشرعي، أما العلم غير الشرعي لا يعد علم. ولذلك الكفار لما علموا ظاهرا من الحياة الدنيا أصبحوا يصلحون دنياهم. ومن الغريب أن هذه الآية لم يكن قبلها إلا خبر الروم وفارس. قال جل وعلا: الإسلامي غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. ومن الغريب أن الزمخشري أعرب يعلمون بدل من لا يعلمون، وقال هذا علم بدل من منفي لأنه متعلق بظاهر الحياة الدنيا وأصحابه غافلون عن الآخرة، وهذا إعراب والله جيد، فجعله علم بدل من منفي فهو لا تعي. لذلك هؤلاء الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا علموا أن المسلمين إذا تمسكوا بدينهم لا يقاومون، فلذلك وضعوا السؤال: كيف نقضي على الإسلام؟ قبل 200 سنة وقسموا العالم الإسلامي إلى دويلات، وأحيوا النعرات القومية العربية والطرانية والتركية، وجعلوا التعليم المدني خاص والتعليم الديني خاص، وجعلوا من يريد أن يكون في مركزا مرموقا لا بد أن يذهب إليه حتى يؤكسد عقله، وجعلوا اليونسكو، ومن درس هذا المنهج يوظف، وعملوا أعمال الشيطان يعجز عنها، ولكن الله تعالى يحفظ هذا الدين ولن يستطيع شخص أن ينال منه، لأن الله قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فعملوا أشياء غريبة وظنوا أنهم نجحوا، ولكن الله تعالى يحمي هذا الدين. فهم يعلمون أن المسلمين إذا تمسكوا بهذا الدين لا يغلبون، والآن أصبحوا يحولوا بين المسلمين وبين الإسلام بكثة الوسائل. وأهم شيء نقوم به كما ذكرت لكم تمثل الإسلام، التمثل التمثل، والعمل العمل، مع النزاهة والشجاعة والصدع بالحق والوسطية، لا زيغ ولا سقط ولا ميوع وضلال، وسطية. ديننا بالوسط يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، لا ضلال ولا إفراط ولا كثير، هذا ديننا نمشي عليه. ونعلم أن والله ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وأن أهل الأرض جميعا لا يستطيع أن يضروا من لم يرد الله ضرره، وأن العمر محدود والمال محدود، ونكتسب النزاهة النزاهة والصدق مع الله، وننصح بالحق، والفرق بين النصيحة والتشهير، والفرق بين من يريد الإصلاح ومن يصطاد بالماء العكر. لا بد أن نكون نزهاء صدقاء صرحاء، ونعلم أن الأمة لو لم تطبق شرع الله والله لا تفلح، والله قسما بالله إذا لم يطبق شرع الله فالأمة الإسلامية لن تقوم لها قائمة، وإنها تبقى مستضعفة حتى يرث الله الأرض ومن عليها. والله لو طبق شرع الله وقامت يعني حدود الله وقام الدين كاملا والله الأمة لا تقاوم. ولذا آثار ذلك واضحة في بعض الدول التي تعد من الدول النامية، لما أعلنت تطبيق شرع الله تعالى كانت أكثر الدول أمنا وأكثرها رخاء وأكثرها مالا، وكانت أنظار الناس تؤول إليها، لأن الله يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لذلك هذا البلد يحسد لثلاث نعم:
ثلاث نعم كل واحدة منه أكبر من أختها. النعمة الأولى نعمة الحرمين الشريفين، هذه نعمة لا توجد في أي بلد. النعمة الثانية نعمة إعلان التحاكم لكتاب الله، هذا لا يوجد في أي بلد. النعمة الثالثة نعمة المال، وهذه يحفظ عليها هذا البلد، وهذا البلد الذي يحفظه هو بانضواء والتمسك بشرع الله تعالى وتطبيق شرع الله، فإنهم إذا فعلوا ذلك والله لا يقاومون، والله تعالى يأتي بالملائكة ويأتي بالرياح وينصرهم. وإذا ترك شرع الله تعالى والله لا يحمي أهل الأرض من ترك شرع الله، ولا يمكن أن يحمل، لأن الله تعالى إذا أراد العبد لا مرد لإرادته. هذه حقائق وهذا علم، هذا هو العلم، والعلم يجب أن يقال ويبين، ويجب أن نعلم الفرق بين من يريد أن يداهن وبين من يريد أن يفضح. المداهنة لا تجوز، والفضيحة والتشنيع حرام، ولكن النصح وبيان الحق واجب، هذا يجب أن يعلمه جميعا، ونعلم أن هذا الدين لا يقاوم، وأن من تمسك به لا يقاوم، وأن المسلم بقاؤه في هذه الدنيا قليل، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، وأنه يجب علينا قضية مهمة ودائما نغفل عنها، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا بد من وجود التحاب بين المسلمين، لأن المسلم إذا لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه إيمان ناقص. يحب للمسلم الخير، المال، الولد، الجنة، الصحة، العافية، الإكرام، الذكر الحسن، إذا لم نعمل هذا ونحب للمسلم غير هذا فإيماننا ناقص. وإذا حققنا الأخوة الإيمانية في نفوسنا والله جاءتنا السعادة وجاءنا الخير وجاءت الألفة وجاء المحبة، وهذا لا يعلم إلا بالعلم. إذن العلم يا إخوتي هو الذي ينير لنا الطريق. ثم إن من يريد أن يتعلم هناك ستة أمور يعلمها، لن تنال العلم إلا بستة: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة شيخ وطول زمان. هذه الستة هي التي ينال بها العلم، أن يكون الإنسان نفي، لأن الملكة لا بد من هذا العلم. أما الشخص الذي ليس عنده ملكة فهذا يحفظ فروض عينه ويذهب إلى جهة ينفع بها المسلمين. الشخص لا بد أن يكون حريص، لأنه إذا كان عنده ذكاء وليس عنده حرص فلا يستفيد، وإذا كان عنده حرص ولكن لا يستهد لا يستفيد. وإذا لم يصحب شيخا يبين له المسائل العويصة ويبين له بعض الأشياء لا يستفيد. والوقت القليل لا ينفع في العلم، لأن العلم لا بد له من وقت طويل. وفي الختام أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأن الإنسان إذا عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. ونعلم يقينا أن الإنسان إذا علم بعلمه سامحه الله فيما جهل، لأن الله تعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ويقول جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ويقول جل وعلا في حق الكفار: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير. وتعلمون إخوتي أن هذه الدار دار تكليف، ودار دار تكليف هذه الدار، ودار مصائب. ولذا قال الله تعالى: الزامين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال جل وعلا: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. وقال جل وعلا: ليس بأمانتكم ولا أمان بأهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. فهذه الدار دار تكليف ودار مشقة، وحياة الإنسان فيها لا تعدوث لا تصل إلى ثانية. فلا بد أن نتأمل وأن نعمل وأن نعمل، نعلم أنه لا عذر لنا بعد كتاب الله. هذا الكتاب لا عذر لنا بعده، قد بجن لنا كل شيء ووضع النقاط على الحروف. ولا بد للمسلم أن يتعلم، لأنه إذا لم يتعلم يريد أن ينفع ضر ويريد أن يكرم أساء، فيكون بيعه حرام وزوجه حرام ونومه وكل حياته نجس الجهل، بخلاف المتعلم على بصيرة من أمره، وهو إذا قدم على شيء يقدم على علم، وإذا كف يكف على العلم، ومآله إلى التوبة. ولذلك الشياطين لا يخافون إلا من العلماء. وأرجو الله لي ولكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.
الله يحييك. لعلي أصدق.
طيب
أنا حسنا أصدق عليك. نعم. طيب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، جزا الله خير فضيلة الشيخ على هذه المحاضرة القيمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لك الأجر والثواب ويزيدك الله علما وبصيرة وتقوى، اللهم آمين. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله، أما بعد أرجو أن ترشدني أرشدك الله كيف أطلب العلم وكيف أكون حافظا حذقا، وأرجو أن تدلني ما هو الشيء الذي أبدأ فيه في أخذ العلم، وجزاك الله خيرا.
الحمد لله. أولا أنا قلت سورة الامتنان هي أن الإسراء هي النحل، لعله نبهني أحد الإخوان أنه قلت سورة الإسراء هي سورة النحل سورة الامتنان، وأنا ذكرت الآيات في النحل معروف، لأن الآيات التي ذكرتها في النحل.
أيوه قلت النحل لأن الشخص يقول لي قلت الإسراء.
نعم. الجواب يا أخوتي أن الإنسان يبدأ من العلوم بالأهم فالأهم. العمر طيب مثل البر، ولا يمكن الإنسان أن يحصي كل العلوم، فيبدأ بالعلوم المهمة فالأهم. أولا علم التوحيد، ويعلم أن علم التوحيد منحصر في ثلاث نقاط، هذا أمر ضروري. أولا يعلم أن كل ما في الكون هو من الله، وهذا يسمى توحيد الربوبية، وهو أساس يعبر عليه على توحيد الألوهية. ثم يشكر على هذه النعم لأن كل أعماله تكون خالصة لله، وهذا توحيد العبادة أو الألوهية، هذا أول ما يبدأ به. ثم بعد ذلك توحيد الأسماء والصفات، وهو منحصر في ثلاث نقاط: تنزيه الله عن مشابهة خلقه، وتطبيقه فيما قال، وقطع الطمع عن إدراك كيفية اتصاف الله تعالى بصفاته. هذا أول ما يبدأ به طالب العلم، العقيدة السليمة. ثم بعد ذلك إذا عرف العقيدة الصحيحة وتبينها، يبدأ بفروض العين: الصلاة والطهارة والصوم والزكاة والحج، يعرف فروض عين. ثم بعد ذلك يتعلم علوم الآلة: النحو والبلاغة وأصول الفقه وأصول الحديث. ثم بعد ذلك يبدأ يتعلم فروض الكفاية، وينبغي أن يصحب الشيخ الذي فيه ورع، لأن التلميذ يتأثر بشيخه، فيحاول أن يصحب من هو أورع ولو كان علمه أقل، لأن بالورع الشخص يكون في كلامه بركة، وإن كان في الغالب الأعلم يكون أورع، لأنه إذا كان عالما فعلمه يسبب له الورع. ثم يبدأ بفني فني، ويحاول أن يحفظ عند وقت النوم وعند وقت الاستيقاظ، ويفهم في الأوقات التي لا تكون حوله مشاغل، ويداوم ولا يأخذ كثير، لأن العلم يؤخذ بالمداومة وقلة ما تأخذ. كل يوم تأخذ سطر، ولكن لا تترك القراءة ولو في يوم، بعد مدة تجد عندك خير كثير. أما إذا كنت يوم تأخذ كتاب واسبوع ما تأخذ شيء، ما يصلح حال. وإذا أخذت فنا لا تتركه حتى تكمله. إذن هذه هي طريقة التعليم. وأيضا صاحب التعليم ينبغي أن يبتعد عن الحموضيات وعن الشبع، ويأكل الحلويات، الزبيب والسكر والعسل، لأن هذه يقولون إنها تفتق الذهن، ويبتعد عن الأكل الكثير، لأن هذا البطنة تلهي بالفطنة. نعم. ويسأل الله، لأن الله كريم، فإذا قام بالأسباب وسأل الله، الله يقول ادعوني أستجب لكم، والله كريم، فإذا قام بالأسباب وسأل الله، الله يستجيب له. ويتقي الله، لأن النور الله لا يؤتى لعاصي، كما قال وكيع بن الجراح لما سأله،
فبالتقى وبالأخذ بالأسباب وسؤال الله تعالى الطالب يتعلم بإذن الله.
حياك الله.
كثير من الناس حقيقة يتصدر فيها الأخوان بقول إننا نحبك في الله.
الله أحبهم الله الذي أحبني من أجله.
يقول السائل فضيلة الشيخ، ما نصيحة فضيلتكم لي لكي أكون طالب علم داعي ناجح وخطيب متكلم مقنع؟
أول شيء خلي علاقتك بالله جيدة، أخلص لله، لأنك إذا أخلصت لله الله عنده كل شيء وهو كريم. أخلص لله، ثم اعلم أن الدنيا أهلها كلها لا يملكون لك شيئا. إذا علمت أن الناس كلهم لا يملكون لك شيء، إذا وقفت خطيبا لا تخاف، كلهم محتاجون إلى علم. والله يقول ما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وموسى لما سأله أهله قومه من أعلم الناس قال أنا، قال والله لا، في مجمع البحرين رجلا أعلم منك. هذا موسى قال أنا، قال والله لا، في مجمع البحرين رجلا أعلم منك. والله يقول ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذن إذا علمت أن كل الناس في حاجة إلى العلم وأنهم يعني ضعاف، أنت تتشجع وتتكلم وتخطب. الأمر الثاني يا أخي أيضا يعني تكثر من كتب الأدبية اللي أدبها رفيع، ليس الأدب الساقط، تأخذ الأدب الرفيع وكتب النقد، وبما يكون الكلام جميل تقرأ في كتب الأدب الإسلامي، وتأخذ في كتب القصص الإسلامي وكتب التاريخ، لأن هذا يفتق الذهن واللسان ويجعل عندك ملكة للتعبير الجيد. ثم بعد ذلك تبدأ كما قلت في الجواب السابق بالطريقة التي ذكرناها لطريق التعليم. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل إن بعض العلماء المسلمين اليوم يذكرون من خلال المعطيات الحاضرة إن الحرب القادمة والوشيكة بين الغرب والمسلمين من أبرز تلك الوسائل هي حرب معلومات أولا، يقول وأنه الوسائل التي يستخدمونها بالبث المباشر الذي سيستخدم في تشكيك المسلمين في عقائدهم ودينهم، فهل لا تحث الشباب على العلم الشرعي الأصيل المستند على الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة لمقاومة هذا الغزو القادم واستشعار المسؤولية لدى الجميع؟ والله يحفظكم.
أكرمك الله يا أخي، أشرت إلى هذا أن كل العلوم في الكتاب، وأن السنة كلها دخلت في قوله وما أتاكم الرسول فخذوه. ولا شك أن الله تعالى إذا اتقى العبد ربه يحميه كما ذكرت، ونحن مطالبون بإعداد القوة، القوة العلمية، القوة الأدبية، القوة المادية، كل القوة مطالبين بها، والمسلم مطالب بأن يكون في أحسن ما يكون لباسا وقولا وفعلا حتى يدعو الناس بالدين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أجمل الناس، وكان أحسن الناس ريحا، وكان أطيب الناس، وكان ألين الناس كلاما، وكان إذا رآه الناس أحبه لأخلاقه. ولذلك قال الله إنك لعلى خلق عظيم، ولما سئلت عائشة عن خلقه قالت كان خلقه القرآن، فكان إذا رآه الناس أحبوه جبلة. والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فينبغي للمسلمين أن يتعلموا الطب والهندسة والذرة ويتعلموا كل شيء، لكن ويتمسكوا بدينهم ويعلموا دينهم، وهذا التعلم مطالب به وهو فرض كفاية على المسلمين أن يتعلموا لا بد، وإذا قصروا فيه أثم الجميع. وينبغي للمسلم في هذا الزمن أن يعلم دينه ويعلم ما هو واجب عليه وما هو حرام عليه، ويعلم فقه العصر، فقه الواقع، يعني فقه الواقع ما لا يجب عليه، لأنه إذا علم هذا استطاع أن ينفع المسلمين وينفع نفسه. ولا شك أن من يتقي الله ويعلم الله يحميه. نعم.
جزاك الله خير. يقول السائل ما قول الأئمة الأجلاء في حدود الجهل الذي لا يؤاخذ به صاحبه، وما قولهم الفصل المؤيد بالدليل في مسألة العذر بالجهل؟ الرجاء التفصيل الشافي وجزاك الله خير.
الجهل يعذر به في الجملة ويؤاخذ به في الجملة، هذا أقوال العلماء. يعني شخص وجد في بلد لا علماء فيه ولا علم، كثير من الأمور التي يجهلها يعذر فيها. وشخص في بلد فيه علماء وفيه علم وكان جاهلا لا يعذر لأنه فرط. إذن الجواب الإجمالي أن الجهل يعذر به في الجملة ويؤاخذ به في الجملة. وهذه الحدود ستختلف من عالم إلى عالم ومن بلد إلى بلد. ولا شك أن الجهل في الجملة هو عاذر، لكنه أيضا إذا كان مفرط لا يعذر به، لأنه لو كان عذرا في الجملة لما تعلم أحد، قال أنا جاهل والله يسامحني ولم يتعلم أحد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا؟ إنما شفاء العي السؤال. لما فتوى الرجل في الشدة وقالوا له توضأ، فتوضأ فانتفخ الجرح ومات، قال قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا؟ إنما شفاء العي السؤال. فهو ثبت أنهم قتلوه وقال قتلهم الله. إذن إذا كان الإنسان في بلد فيه علماء وبإمكانه يتعلم وترك التعليم لا يعذر، وإذا كان الإنسان في بلد لم يستطع أن يتعلم وخفيت عليه أشياء ولو وجد من يعلمه يعذر بهذا، والله تعالى أعلم.
نعم، جزاك الله خير. يقول السائل هل أطلب العلم وأنا على كبر في السن؟ وجوابك بنعم، لكن كيف أطلبه وليس لدي مستوى علمي؟ وهل أكتفي بحضور المحاضرات؟ وماذا تنصحني بكتب لكي أقرأها؟ أرجو توجيهي وجزاك الله خيرا.
يا أخي نعم تطلب العلم وأنت كبير، والصحابة كثير منهم كان أكبر منك وطلبوا العلم وأصبحوا علماء. وأقول لك من باب المعقول، شخص رأى شيخا كبيرا يكتب الحروف ألف باء فضحك لما رأه، قال واضحك هذا عيب، ولكن أشد عيب منه أن يكون هذا سني ولا أعرف الألف ولا أحاول أعرفها. يعني هذا أعظم منه أن يكون في هذه السن لا أعرف الألف والباء ولا أحاول معرفتها. يعني ليس العلاج أن الواحد إذا كان كبير لا يعرف العلم يترك العلم، هذا ما هو علاج، وإنما يحاول أن يتعلم. وتتعلم يا أخي عن طريق الأشرطة، يعني تشتري الأشرطة التي مسجل فيها بعض النصوص والمواد، وتأخذ فتاوى الشيخ محمد بن عثيمين والشيخ عبد العزيز بن باز، وتأخذ كتب الموثوق لأصحابها كتفسير بن كثير وتفسير بن السعدي والعلماء الذين يعني موثوق بما يقولون وسلموا في المعتقد وابتعدوا عن الضلال، وتسأل من العلماء من تثق به، لأن الناس إما متعلم أو جاهل. فالمتعلم يقرأ في الكتب وينظر في الراجح ويختار الراجح، والجاهل يسأل علماء عصره، لأن الله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإن كان عالما وفاهما يفتح الكتب ويأخذ الراجح، وإن كان غير عالم فليسأل العلماء ويفتونهم. نعم، كل ما تكلف فيه تذهب إلى عالم وتسأله عن زكاتك وعن صلاتك وعن طهارتك وصومك وحجك وعن طهر نسائك ومعاشرتك لهن وأولادك وكيف تعمل معهم. تذهب للشيوخ ويقول لك وأنت وتفتي بهذا وتعمل به، وهذا الذي بإمكانك. نعم، وهذا طيب، لأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما إن كانت عندك ملكة وعلم فتنظر أقوال العلماء وتنظر ما هو راجح عندك بأدلته وبالوسائل الموجودة عند أهل الترجيح وتأخذ الراجح، لأن المسلم يجب له أن يأخذ بالراجح، يعني بعد أن يعرف الأدلة وأقوال العلماء وما استدل به كل قول، فإذا رأى الراجح يجب عليه أن يعمل به.
فضيلة الشيخ، كثرت كثير من الأوراق تأتي وتقول يريدون محاضرات أخرى من فضيلتكم، والبعض طالب دروس ثابتة لما جدا بحاجة من هذه الدروس العلمية، فما قول فضيلتكم؟
والله الدروس الثابتة يعني ظرفي حالي لا يمكنني، أما المحاضرات فأنا مستعد إن شاء الله، أي ما اتنحت لي الفرصة بأي شيء تريده مني فأنا معكم به إن شاء الله. أما الدروس الثابتة في الوقت الراهن لا أتمكن من ذلك نتيجة لطبيعة عملي. نعم،
إذن
والله اتركوها على تسهيل الله تعالى، فأمرنا جميعا إلى الله ولن يضيعنا إن شاء الله. نعم، لا اتركوها إلى وقت آخر إن شاء الله، لأننا في هذه الأيام كلنا في شغل بداية الدراسة. الله يعيننا ويرحمنا.
واضح حقيقة كثرة الأسئلة في جانب يريدون سيرة ذاتية وسيرة الوالد رحمه الله تعالى.
أما أنا فحالي الله أعلم به، تسمعه بالمعيبية خير من أن تراه، اللهم اغفر لي. أما الشيخ رحمة الله عليه فأغرب ما رأيت فيه خوفه من غيبة الناس، لا يقتاد الناس وزهده في الدنيا. وحقا أقولها، ليس إنه أبي والله، ولكن الواقع أني رأيته يعني سلوكه ذاتي أمره غريب. يعني كان يقول أخذ حسناتي وأنا سائد، هذا لا صبر عليه يا إخوتي، والله لو تقتلوا أبنائي وتأخذوا مالي لسامحتكم، لكن تأخذوا حسناتي لا، لا تأخذوا الغيبة في مجلسي. نعم، يعني ما كان يقبل شخص يتكلم في شخص في مجلسه ويقول هذا ضعف وخور، أنا هذه الأرض ملكنيها الله وأنتم إخواني تأذوني، لا تأذونني بأكل غيبة الناس. وكذلك كان لا يقبل الكلام في الدنيا في مجالسه، إذا رأى واحد يتكلم في الدنيا يصرفه عنها. نعم، يعني الغيبة في الفاسق في حالة تبيين الناس له، لكن هذا في الأخذ والعطاء، فلان طويل، فلان قصير، فلان بخيل، فلان أعلم من فلان، فلان فيه، يعني ذكرك أخاك بما يكره في غيبته هو الغيبة. نعم، فكلا حديثنا مع بعض أغلبه غيبة الله يعفو عنه. أما قضية بيان يعني بدعة الشعب أو التحذير من هذا لأجل تنفير الناس من أن يتبعوه، أو شخص مقدوح فيه يريد أن يغر شخص، أو شخص فاسق يريد أن يخطم من شخص، هذا لا يسمى غيبة. ولذلك إذا طالعت في كتب الجرح والتعديل فلان دجال وفلان وضاع وفلان كذاب، هذا لا يضر لأن هذا لبيان حقيقته. أما الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره لا لأجل النصح ولا لأجل التحذير من شيء، وإنما لأجل ذكر التشهي، هذه هي الغيبة. فهو يجلس عنده الطلاب والإخوان والضيوف ويبدأون بأطراف الحديث، فلان عالم، فلان جاهل، فلان طويل، فلان قصير، فلان عريض، فلان أحمر، فلان أكحل، والناس بعضها يتأذى من هذا، وهذه هي الغيبة. فهو لا يريد هذا. نعم، رحمة الله عليه. نعم، وكان قارئا يقرأ بنهم، بحيث إذا قرأ تأتيه الشمس ويأتي الوقت ولا يستيقظ إلا إذا نبهته، قارئ بشكل غريب، وإذا قرأ يحفظ بسرعة. ومرة كنت أقرأ له بداية والنهاية لابن كثير في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في وصف أم معبد للرسول، ليس بالطويل ولا بالقصير، في عنقه استطاع وفي صوته صحن. فقرأت له الصفحة فقال لي أعدها، فأعدتها فقال سبحان الله أعدها علي، فسمع عن الصفحة فقال لي أنت ما حفظت، قلت لو طول اليوم نحفظ ما نقدر نحفظ هذه الصفحة. رحمة الله، كان سريع الحفظ وكان ملك عليه العلم حاسسه، وكان يأتوه الضيوف فإذا لم ينبهه لا ينتبه، يكون يألف أضواء البيان في ذهنه، لأنه يجمع الآيات مع بعض ويجمع الأشياء ويؤلف في ذهنه ويكون مع الجماعة وهو ليس معهم. فقد يدخل في مجلس الاستقبال بعض الضيوف ويكون الضيوف كبار أو كذا فلا ينتبه، فإذا لم أنبهه أقول له فلان دخل، لا ينتبه. ولذا بعض من لا يعرف الشيخ يقول الشيخ دخلنا وما سلم عليه، هو يكون غير موجود، يكون يؤلف وهو بين الناس. نعم، رحمة الله عليه. وكان يخاف من الغيبة ويخاف من الدنيا، ويقول الذي يفرحنا أن الدنيا لو كانت ميتة لأباح الله منها سد الخلة، ونحن لا نريد في الدنيا إلا سد الخلة. نعم، هذا كان يقوله رحمة الله عليه وجزاه الله عنا خيرا.
جزا الله خير فضيلة الشيخ على هذه المحاضرة القيمة، نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكتب لفضيلته الأجر الجزيل، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب. والرجاء من الأخوة الأحبة بعد الصلاة أن لا يزاحموا على الشيخ، لأن الشيخ على موعد سفر بالطائرة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.